Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا لهذا اليوم الجمعة الموافق 20 أغسطس للعام 2021. في برنامجنا لهذا اليوم نقدم لكم نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينا. استئناف الرحلات النهرية إلى جنوب السودان واستئناف قطار الخرطوم الجزيرة في مطلع سبتمبر. نازحو الفاشر يشتكون من عدم توفر الأمن وتردي الصحة والتعليم وشكاوى من تردي الوضع الأمني والصحي بكسلة. تسجيل حالتي وفاة وتسعة إصابة جديدة بكورونا، وولاية نهر النيل تعلن تسجيل 3 وفيات و4 إصابة خلال 3 أيام. مجلس السيادة يدعو القوى السياسية للتحضير للانتخابات، وحركات الكفاح المسلح تجدد مطالبتها بالترتيبات الأمنية. إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. دعا مجلس السيادة القوى السياسية للتحضير للانتخابات عبر الانخراط في نقاش جاد حول كيفية توزيع الدوائر والإحصاء وإعداد السجل المدني، وكلف مجلس السيادة في اجتماعه بالقصر الجمهوري أمس الخميس برئاسة رئيس مجلس السيادة البرهان عددا من الأعضاء لابتدار نقاش حول تكوين اللجنة بشأن تشكيل مفوضية الانتخابات ومفوضية صناعة الدستور وفقا لما نصت عليه الوثيقة الدستورية، لا سيما أن الفترة الانتقالية أكملت 2 عامين. وقال محمد الفكي سليمان الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة في تصريح صحفي إن على القوى السياسية دعوة منسوبيها لعقد ورش حول الانتخابات القادمة. شكا نازحو معسكرات السلام وزمزم وأبو شوك بشمال دارفور من عدم توفر الأمن حول المعسكرات ونقص المعلمين وقلة عدد المدارس الثانوية والمراكز والكوادر الصحية وعربات الإسعاف بجانب المياه الصالحة للشرب. وأكد ممثلو النازحين خلال لقائهم حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي استعدادهم للعودة إلى مناطقهم الأصلية في حال توفر الأمن وتأمين الموسم الزراعي. من جانبه أكد مناوي ضرورة العمل معا في سبيل تنفيذ ما نص عليه اتفاق جوبا لسلام السودان والذي يضمن تحقيق الاستحقاقات المطلوبة. وأضاف أحد النازحين في هذا الخصوص
دايرين خدمات أساسية، دايرين يتوفر لنا التعليم، ودايرين يتوفر لنا الصحة، دايرين الغذاء، ودايرين مياه صالحة. ونحن الآن كنازحين مستجدين نرجع إلى قرآنا، دايرين إنه يوفر لنا الأمن في مناطقنا، ودايرين يأمن لنا الموسم الزراعي عشان نرجع النظر.
طالبت لجان مقاومة محلية الريف الشرقي بولاية جنوب كردفان حكومة الولاية بإلقاء القبض فورا على مرتكبي جريمة الحجيرات التي راح ضحيتها شخص وإصابة 4 آخرين يوم أول أمس الأربعاء. وأصدرت لجان المقاومة بيان أمس الخميس أمهلت فيه حكومة الولاية مدة 24 ساعة للقبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة وتأمين الطريق الذي يربط مدينة كادوغلي ومحلية الريف الشرقي ووضع قوة أمنية في لفة العميد، إضافة إلى إصدار بيان رسمي تعلن فيه تنفيذ المطالب. وشددت لجان المقاومة على التصعيد وإغلاق الطريق الرئيسي الدلنج كادوغلي في حالة عدم تنفيذ مطالبها في المدة المقررة. وبحسب المصادر في المنطقة فإن طريق الإسفلت الذي يربط مدن كادوغلي والكويك والدلنج بالأبيض يشهد حالة نهب مسلح متكررة. أعلنت مصلحة الملاحة النهرية السودانية بوزارة النقل استئناف الرحلات النهرية إلى جنوب السودان يوم الأربعاء الموافق 1 سبتمبر المقبل، وطالبت كافة شركات النقل النهري وأصحاب المواعين النهرية التي تعمل بالخط الملاحي بين دولتي شمال وجنوب السودان والغرف التجارية والمؤسسات الخدمية داخل الميناء الاستعداد لاستئناف الرحلات. وأوضحت المصلحة في إعلانها أن ذلك يأتي تحقيقا لإرادة ورغبة الشعبين في دولتي السودان وجنوب السودان، كما أن ذلك يأتي للتفاهمات التي تمت في هذا الصدد نتيجة لاجتماعات الخبراء والفنيين من الجانبين في كافة المؤسسات ذات الصلة وما توصلت إليه من اتفاقيات لفتح المعبر النهري بكوستي لاستئناف الرحلات بين الدولتين. وأعربت المصلحة عن تمنياتها في استمرار التواصل بين الشعب السوداني شمالا وجنوبا. وصل رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك أمس الخميس إلى مدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان في زيارة تستغرق 3 أيام على رأس وفد رفيع المستوى يضم قيادات تنفيذية وأمنية، ويرافق رئيس الوزراء في هذه الزيارة كل من وزير الدفاع ووزيرة الخارجية ووزير التجارة ووزير النقل ووكيل وزارة النفط ونائب مدير جهاز الأمن والمخابرات العامة. ومن المقرر أن يناقش الوفد مع نظيره ملفات تشمل العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز واتفاقية السلام المنشطة لجنوب السودان باعتبار السودان ضامنا لاتفاق السلام بين الأطراف الجنوب سودانية الموقعة على الاتفاق ومناقشة ملف استكمال السلام، بالإضافة لمناقشة عدد من القضايا الإقليمية بوصفه رئيسا للإيجاد. ويعقد رئيس الوزراء خلال هذه الزيارة سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع رئيس الجمهورية في دولة جنوب السودان الفريق أول سلفا كير مياردت والنائب الأول دكتور رياك مشار ونواب رئيس الجمهورية. ويشمل جدول الزيارة عددا من اللقاءات الثنائية الوزارية ولقاءات أخرى في إطار الإيجاد. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل حالتي وفاة وتسع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء. وأوضحت الوزارة في تقريرها الوبائي اليومي أن ولاية الخرطوم سجلت حالتي إصابة والبحر الأحمر 5 حالات، وسجلت ولايتي نهر النيل والجزيرة حالة وفاة لكل، كما سجلت ولاية نهر النيل 3 وفيات و4 حالات إصابة كورونا خلال 3 أيام من يوم الاثنين وحتى أمس الأربعاء. وأكدت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية في تقريرها الوبائي بالموجة الثانية من جائحة كورونا، وأن تراكمي الإصابات 1086 إصابة و286 وفاة بجانب 588 تعافي من الكورونا. أعلنت إدارة توزيع كهرباء البحر الأحمر عن قطوعات يومية في حدود 11 ساعة بسبب خروج البارجة التركية عن الخدمة لعدم دفع مديوناتها بواسطة وزارة المالية. وقالت الشركة إن برنامج القطوعات سيكون بواقع 6 ساعات في الفترة النهارية و5 ساعات في الفترة المسائية، وناشدت المواطنين الكرام بترشيد الاستهلاك خلال هذه الفترة مشيرين إلى استمرار المساعي ومضاعفة الجهود مع وزارة المالية الاتحادية لدفع متأخرات البارجة التركية. اشتكى مواطنو مدينة كسلة من تدهور الخدمات الصحية وتزايد الانفلات الأمني في المدينة. وقال مواطنون من المدينة لراديو دبنجا عن تزايد أعمال السرقات الليلية والنهب المسلح في أحياء المدينة، وأشاروا إلى تعرض عدد من محلات تجارية للسرقة والنهب بواسطة عصابة مسلحة بالكلاشينكوف، وأشاروا إلى اقتحام المسلحين محلا تجاريا والاعتداء على العمال بالضرب ونهب هواتفهم. وحول الوضع الصحي كشف المواطنون عن توقف طوارئ الباطنية في مستشفى كسل التعليم يوميا بعد الظهر لعدم توفر الأطباء، ونوهوا إلى إضراب جزئي في قسم طوارئ الجراحة ليوم واحد في الأسبوع، مما يضطر مصابو الحوادث للجوء إلى المستشفيات الخاصة أو مستشفيات المدن المجاورة. أعلن مستشارو رئيس حركة العدل والمساواة نائب رئيس لجنة الترتيبات الأمنية الدكتور الفريق سليمان صندل إن أحداث كالوجي أكدت ضرورة تنفيذ الترتيبات الأمنية وتشكيل القوة المشتركة في دارفور. وقال خلال مخاطبته الدورة التدريبية حول بناء السلام وحماية المدنيين لحركات الكفاح المسلح إن الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة كولجي بشمال دارفور مثلت اختبار حقيقي لحركات الكفاح المسلح وشركاء العملية السلمية في كيفية الحفاظ على اتفاق جوبا لسلام السودان. وأوضح أنه من الصعوبة بمكان الانتقال إلى التحول الديمقراطي دون تنفيذ بند الترتيبات الأمنية. وقال هنالك العديد من البروتوكولات الخاصة بدارفور مربوطة بتنفيذ بند الترتيبات الأمنية، وأنه ما لم يتم تنفيذ الترتيبات الأمنية لن تكون هنالك عودة طوعية ولن تتحقق التنمية والعمران، مشير إلى المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق ضباط حركات الكفاح المسلح في عملية تنفيذ الترتيبات الأمنية، مشير إلى أن خروج اليونامت من دارفور أحدث فراغ أمني لابد من سده من خلال تشكيل القوة المشتركة. هددت لجنة الامتياز بالتصعيد بسبب عدم صرف الرواتب لأربعة أشهر، وأشارت اللجنة في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء أزمة الانتظار للامتياز المتفاقمة يوما بعد يوم بتخرج دفعة جديدة وتكدسة دون النزول لممارسة العمل بالمستشفيات. ونوهت اللجنة إلى قضية تأخر الرواتب المتكررة، حيث تأخرت الرواتب مرة أخرى للدفعة الحديثة لأربعة أشهر، وأكدت اللجنة سعيها للتنظيم من أجل التصعيد بعد فشل المحاولات مع وزارة الصحة من أجل التسريع من صرف الرواتب. وأضاف أحد أعضاء اللجنة في هذا الخصوص:
قبلنا بظلم بين وقهر واضح بحرمان المستحقات المالية لمدة أربع أشهر قابلة للزيادة بسبب تماطل المسؤولين بالمكاتب المالية والمحاسبية بوزارة الصحة. نحن قدمنا خطابين حاليا، خطاب للمدير الشؤون المالية والإدارية وضحنا فيه إنه نحن حاليا لنا أربع شهور ما أخذنا مرتباتنا وماشي على الشهر الخامس، وللأسف ما جانا أي رد. ولما مشينا سألنا من الخطاب لقينا إن الخطاب أصلا ما فيش، سلمنا خطاب الخطاب للمدير الشؤون الإدارية والمالية كان بتاريخ 11/7، وسلمنا خطاب لوكيل وزارة الصحة كان بتاريخ 28/7، وبرضو ما تم الرد عليه ولا بصورة رسمية ولا بصورة ما رسمية. فلحد الآن ما في أي رد جانا بخصوص موضوع المرتبات. ده بيوضح لنا أو بيعكس استهتار وعدم جدية.
نفذت هيئة سكك حديد السودان أمس الخميس رحلة تجريبية للقطار من الخرطوم إلى مدينة مدني تمهيدا لانطلاق الرحلات في سبتمبر. وأكد أمير محمد نجد مساعد مدير الإقليم الأوسط للحركة والنقل بهيئة سكك حديد السودان لدى لقائه بمحطة القطار بمدني الدكتور عبد الله إدريس الكنين ووالي ولاية الجزيرة أن الرحلة التجريبية تهدف للإطمئنان على الجاهزية الفنية للخط والقطار والتعرف على نواقص صالات الركاب. وقال إن التجربة كشفت جملة من المشكلات التي يمكن تجاوزها حتى يتثنى انطلاق الرحلات خلال شهر سبتمبر المقبل. دعا التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر المجيدة مواطنو دارفور بالتوجه لإنجاز برنامج تنموي يستهدف محاربة البطالة والفقر وصولا لعودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم وتصفية المعسكرات. وطالب التحالف في بيان موجه لمواطنو دارفور بتنظيم المواطنون أنفسهم في جمعيات تعاونية زراعية وحيوانية في كل المدن والقرى من أجل تطوير الإنتاج الزراعي والغابي والحيواني وفق التقنيات الحديثة وتطوير وسائل التسويق، كما أكدت ضرورة إنشاء جمعيات تعاونية حرفية وصناعية تستهدف الاستفادة من المواد الخام بجانب تجهيز مشروعات صغيرة للشباب والمرأة ومشروعات إنتاجية جماعية. وقال التحالف إن تمويل المشروعات يأتي باستنفار الجهد الشعبي والمجتمعي لتوفير ما يلزم من مال ومعينات والتوجه إلى البنوك ومنظمات التمويل الأصغر، إلى جانب الطلب إلى سلطات الإقليم الرسمية توجيه جزء من إيراداتها لدعم المشروعات الإنتاجية. وعلى الصعيد القومي طالب التحالف باستكمال البنيات الأساسية من طرق معبدة وجسور ومطارات وتوفير الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وصحة وتعليم، بالإضافة إلى العمل على توفير كل معينات عودة اللاجئين والنازحين إلى قراهم في جميع المناطق المتأثرة بالحرب، وربط عودتهم بتنظيمهم في جمعيات تعاونية إنتاجية واستهلاكية وفق ما ذكرناه سابقا. طالبت مبادرة مفقود الحكومة بإقالة النائب العام المكلف ووزير الصحة ومديري المشارح خلال 48 ساعة على خلفية العراقيل والمعوقات التي تعيق تشريح الجثامين المكدسة في المشارح، وهددت بتصعيد وتدويل ملف المفقودين لمجلس الأمن واللجنة الدولية لشؤون المفقودين، كما طالبت المبادرة في بيان لها بإعادة أطباء العدل الشرعيين الخمسة الذين استغالوا من العمل نتيجة ضغط من النيابة العامة، وأكدت ضرورة التزام الحكومة بإعادة فريق الخبراء الدولي الذي قدم إلى السودان وتم منعه من دخول المشارح، وشددت المبادرة على إعادة عضوية مبادرة مفقود وعضوية لجنة أسر المفقودين وأعضاء من لجان المقاومة للعمل جنبا إلى جنب مع أطباء العدل التشريحي. وقالت إن مبادرة مفقود ولجنة أسر المفقودين لا تعترف باللجنة التي تعمل حاليا في تشريح جثامين المشارح، واتهمت النائب العام المكلف والمسؤولين بالعمل على طمس الأدلة والحقائق وقتل قضية المفقودين، كما أدانت عملية تغيير ديباجات جثامين بطرق مختلفة، مما يعني أنه قد تم استبداله مع جثامين قديمة. وقالت إن اللجنة المشكلة من النيابة العامة دفنت عدد 23 جثمان قبل الفراغ من إجراءات التشريح والتعرف عليهم. من جانبها أعلنت لجنة اعتصام مستشفى التمييز دعمها موقف كبار الأطباء الشرعيين في مذكرتهم الأخيرة بالاعتذار عن تشريح الجثامين المكدسة في المشارح بسبب ما وصفوه بطمس معالم الجثامين بسبب تكدسها، بجانب تغيير أرقام الجثامين. وحذرت اللجنة في بيان من أي محاولة لطمس الحقائق أو التماطل في تنفيذ كافة المطالب، وإن دعمها لموقف الأطباء لا يعني التخلي عن المطالبة بتشريح الجثامين بصورة مهنية عالية ومراعاة آدميتهم. وطالبت النيابة العامة ووزارة الصحة الاتحادية والولائية بحلحلة الخلافات بين الأطباء والرجوع للتشريح في أغرب وقت ممكن ومنع تكدس الجثامين من جديد، كما أكدت ضرورة محاسبة كل من يعرقل سير التشريح بصورته المهنية. هذه الأخبار ترد لحضراتكم من راديو دبنجا. أكد الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة السودانية التزام الحركة وحرصها على تعزيز التنمية والاستقرار في شرق السودان، وانتقد الدكتور جبريل إبراهيم خلال لقائه وفد المجلس الأعلى للإدارة الأهلية بشرق السودان أول أمس الأربعاء تقسيم المكونات بالشرق لضيوف وأجانب وأهل بلد، وقال إن هذا حديث غير صحيح ومنطلق من أجندات سياسية ويمكن أن يؤدي لطريق لا عودة. وأكد الوفد تمسك الإدارة الأهلية بالمكاسب التي حققها اتفاق مسار الشرق في التنمية والمشاركة في السلطة على أساس وحدة السودان أرضا وشعبا، وطالب بالإسراع في تنفيذ الاتفاق حتى يتم تمثيل أبناء شرق السودان في جميع مستويات السلطة. وأضاف المك متوكل دكين ملك البوادرة في هذا الخصوص:
كل أخواننا في الجبهة الثورية شكرناهم على الخدمات والتنمية وكل هذه المكاسب التي أتت في مسار شرق السودان، وأيضا طلبنا منه أن يدعموا تنفيذ هذا المسار ولكي يرى النور ولكي ينعم إنسان شرق السودان بالخدمات وليكون إنسان شرق السودان يعني موجود في الحكومة الاتحادية. الآن نحن في شرق السودان الآن كل الإغليم بمعزل عما يدور من قرارات ومن أحكام ومن تنمية وكل الأشياء، نحن الآن يعني بعيدين منها كل البعد بسبب عدم تنفيذ الاتفاقية.
الخبر الأخير في النشرة: تمكنت شرطة محلية شيكان بولاية شمال كردفان من التعرف على منفذي جريمة مقتل عصام بابكر دلدوم حكم كرة القدم في يوليو الماضي، وذلك من خلال مطابقة أدوات الجريمة مع حادث آخر ألقت الشرطة فيها القبض على الجناه، حيث اعترف الجناه بارتكاب الجريمة. وأوردت مصادر إعلامية النتيم من مباحث قسم الأوسط بمدينة الأبيض، وبعد إلقاء القبض على منفذي حادث حافلة الخضار الذي راح ضحيته شخص في 10 أغسطس الجاري، تمكن التيم من الوصول لأدوات الجريمة من بين بندقية كلاشينكوف. وأوردت المصادر أنه من خلال ما تبعه من وقائع الجريمة ومطابقة معطيات الحادثين تبين أنها نفس الأدوات التي استخدمت في ارتكاب جريمة قتل دلدوم حكم كرة القدم بحي الصالحين جنوب مدينة الأبيض، حيث اعترف المتهمين بارتكاب الجريمة بعد مواجهات بالأدلة وبنفس الأدوات. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، والآن مواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11650، و19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، وحنقدم لكم خلال هذه الحلقة الثانية من التغطية الخاصة احتفال هيئة محامي دارفور لتكريم كل من الأستاذ كمال الصادق رئيس تحرير راديو دبنجا، ومولانا محمد عبد الله الدومة الرئيس السابق لهيئة محامي دارفور، وحافظ إسماعيل رئيس منظمة إفريقيا للعدالة. وحنقدم خلال هذه الحلقة كلمة عضو مجلس السيادة البروفيسور صديق تاور والدكتور نصر الدين عبد الباري وزير العدل. وحنبدأ بالبروفيسور تاور.
الإخوة من الثلاث، أستاذ كمال الصادق، أستاذ حافظ، وأستاذنا كبير عبد الله الدومة، من الإخوة أعزاء وأصدقاء، و لكل منهم بصمة ودوره في الحياة السياسية والدفاع عن الحقوق، وأي من جماعتنا ظروف مفهومة للناس المعروفة. الأستاذ كمال الصادق يعني بنتعارف عن طريق التواصل فقط لسنوات طويله منذ بدايه راديو دبنجا في هولندا، وما التقيت به الا اول مره بعد يعني بعد الثوره في قاعه الصداقه، وكان هناك تكريم لراديو دبنجا، وكانت هذه اول مره نلتقي. ولكن قبلها كنا بنتعرف من خلال النشاط والفعاليات والقيام بالادوار الكبير اللي كان بيقوم بها راديو دبنجا، وكان بيقدمنا خدمة كبيرة، وكان بيمثل لنا يعني لكل الشعب السوداني ظهير إعلامي قوي جدا وفعال، بيفضح وبيكشف كثير من الممارسات والانتهاكات وغيره. لذلك أنا سعيد بهذا التكريم وهذا الاختيار لتكريم الأستاذ كمال الصادق. الأستاذ حافظ أيضا منظمة أفريقيا العدالة، أول ما التقينا في دار أفريقيا العدالة في اجتماعات، في تدريب، في نقاشات، في غيره من الأعمال الكثيرة، وكان باستمرار يعني يتعرض للمضايقات الأمنية بسبب الدور الكبير اللي كان بيقوم به في هذا الجانب، وإلى أن اضطر في آخر سنوات الإنقاذ أنه ينقل المكتب إلى بيته، لأنه تم تكفيل الدار اللي كان يعني مستأجرها في العمارات في شارع 59 أو كده من المضايقات الأمنية، فاضطر يشتغل من داخل بيته. وأيضا بيته كان هو دار بالنسبة لنا في كل النشاط اللي كنا بنقومه في الفترة اللي فاتت. أستاذنا محمد عبد الله الدومة معروف لديكم بأدواره، وكما ذكر يعني هيئة محامي دارفور ما كانت مختصرة فقط على دارفور، ولكن بالنسبة لنا لما كنا بنركز على انتهاكات حقوق الإنسان في جنوب كردفان، فكانت مرجعيتنا القانونية بالنسبة لنا في الحملات بتاعتنا كانت المرجعية القانونية هي هيئة محامي دارفور، وهي اللي كانت المستشارية اللي بتقدمنا اللي بتدافع عن بتعرض للاعتقالات اللي بتعرض للمحاكمات والمضايقات، وبالتالي كانت جزء أساسي. يعني نحن ما كنا حتى بنبحث عن جهة أو جسم قانوني خارج جنوب كردفان، بنعتبر إنه هيئة محامي دارفور هي عضو أساسي بالنسبة لنا ودعمتنا دعم كبير جدا، وترافقنا في ساحات كثيرة. وأحد يعني الهيئة فيها كثير من المناضلين والمناضلات الكبار، بالتأكيد تأكيد أستاذ الدومة ما كان لوحده، كان حوله عدد كبير من المحامين الأقوياء الأشداء اللي شجعان اللي كانوا حاضرين في أي لحظة إنهم يعني يتصدوا لأي مهمة حتى دون أن يعني نبادر أو أي شخص يبادر من جانبه، لكن هم اللي كانوا بيبادروا أول ما جاتهم المعلومة بيبادروا وبيقوموا بالدور بتاعهم بشكل تلقائي. لذلك ما كنا نشعر بأنه نحن بنتعامل مع هيئة خاصة بانتهاكات في جزء معين اللي هو دارفور، وإنما كنا بنعتبر ما يدور في دارفور هو انتهاكات لنا كلنا، وما يدور في أي جزء من السودان هم بيعتبروه أيضا انتهاك لأي إنسان من دارفور أو من غير دارفور، وبالتالي ما كانت مقيدة بالنشاط الداخل الإقليم. وبهذا هي أصبح عندها رصيد كبير من التوثيق للانتهاكات ومن المعرفة ومن المعلومات التي يمكن أن تساعد كثير في تفعيل العدالة في هذه الفترة الانتقالية بعد زوال هذا النظام. في جانب القضاء، على الرغم من انه جبنا رئيس قضاء جبناه نحن بعد الثورة، ولكن ظل الجانب بتاع القضاء والمحاكم والإصحاح وكذا ظل هذا الجانب ضعيف ويكاد يكون غائب، وهو واحد من الحلقات اللي كان فيها إخفاق كبير جدا في بعد الثورة. هذا دور يعني دوركم انتم كل القانونيين المحامين العاملين بالجانب الحقوقي المعنيين لأنه يدوا الوصفة الصحيحة لمعالجة هذا الوضع الغير سوي. وأصبح التباطؤ لدرجة مغرية حتى للقوى المعادية للثورة داخل هذه المؤسسات وللخائفين من العدالة الحقيقية. بدأت تظهر أصوات إنه ما تهبش القضاء والقضاء لازم يكون مؤسسة مستقلة وهكذا. نحن مع استقلالية القضاء، مع العدالة الحقيقية بالتأكيد، ولكن لا يمكن أن نبني على نفس الأشخاص اللي كانوا هم ركائز للمؤسسات اللي كانت هي ذراع النظام في الانتهاكات وفي التجاوزات، فهي يعني مؤسسات مسممة أو يعني مغذية بأشخاص كانوا مرتبطين بالاعتقالات، التجاوزات، الانتهاكات، بالتلاعب بالقضايا، غيره، طمس الحقائق إلى آخره. لا يمكن أن تبقي على نفس هؤلاء الأشخاص وتتكلم عن إنك أنت تتحدث عن عدالة. يعني عدالة الثورة هي المطلوب إنه المحاسبة وفق المعايير العدلية الصحيحة المعروفة وفق القانون وغيره، ما هي عدالة للانتقام أو للتشفي أو كذا. ولكن من كان يمارس أو هو كان ذراع لممارسة الانتهاكات والتغطية عليها والتجاوزات، يعني الأستاذ الدوم يذكر بعض الناس اللي ينجحوا في إنه من المحكمة يطلعوا قرار بإنه شط البلاغ قبل ما يصل الباب بتاع الأمن بياخد الزول تاني بيرجعه. لا يمكن أن يكون نفس الشخص اللي بيقوم بهذه الأدوار هو نفس الشخص الذي نعتمد عليه في مرحلة مع بعض الصور. والسودان غني بالحقوقيين الشرفاء النزيهين القادرين إنه يقوموا بالعدالة بشكلها الصحيح. فمطلوب مننا جهد كبير في مع بعض في تصحيح الأفكار حتى والدفاع عن العدالة المقصودة في شعار الحرية والسلام والعدالة. محتاجين مؤسسة عدلية مستقلة مهنية منحازة للحق. أنتم كلكم عارفين إنه ما في حيادية ما بين الحق وما بين الظلم، لكن إذا تركنا الأمور بهذا المسار يمكن أن تفتح باب للانتكاس إذا ما اليوم وقت ما سنحت الفرصة لنفس الأيادي إنها تعبس سواء في النيابة أو في القضائية أو في غيره. وهي معركة لا تزال مستمرة وعايزة جهد توعوي ودائرة جهد تنسيق ودائرة
ننتقل الآن إلى كلمة وزير العدل الدكتور نصر الدين عبد الباري خلال حفل التكريم الذي نظمته هيئة محامي دارفور.
وشكرا جزيلا لهيئة محامي دارفور على تنظيم هذا البرنامج وهذا التكريم، وشكرا جزيلا لكل الحاضرين. وأنا ببدأ كلامي بتحية المحتفى بهم أستاذنا الجليل محمد عبد الله الدومة والأستاذ كمال الصادق والأستاذ حافظ إسماعيل. وهكون قررت كلام طبعا لو قلت إنه تكريم الناس هو عمل عظيم وبيخلينا كلنا إننا نتذكر المناقب والأفعال العظيمة اللي بيقوموا بها أو قاموا بها المحتفى بهم. وأعتقد إنه الأهم من ذلك إنه نحن نستمر ونعمل هذه الأعمال العظيمة عشان نقدر نحافظ على سيرتهم ونقدر نحافظ على عملهم أو نعضدهم فيما يقومون به. وأعتقد إنه الهيئة هي من البداية كانت فكرة عبقرية، لأنه عادة وقت يكون في حكم استبدادي أو حكم شمولي العمل بيرتكز أو بيتجه في العمل السياسي السابق، وكل الناس بيكونوا بدافع الحماس متجهين نحو المقاومة بالأدوات السياسية والمنظمات السياسية. لكن تأسيس هيئة تقوم بعمل نوعي تقديم المساعدات القانونية من أشخاص متخصصين محاميين فكرة بكل تأكيد هي فكرة عبقرية. وأعتقد إنه الاستمرار في العمل اللي بيخلينا نبني مؤسسات أو نعمل مؤسسات ما نضطر بالمستقبل إننا نقوم بالعمل اللي في ظل العمل الشمولي برضو شيء مهم جدا ويستحق مننا الإشادة. وأحيانا عاوزين نتكلم عن أكثر من شخص محتفى بهم بنلقى في صعوبة في إننا نتكلم لأنه يكون في تعدد وفي تباين في خلفيات الناس وفي تواريخهم في مناقبهم وفي أعمالهم الجليلة اللي قاموا بها. لكن ربما من حسن الصدف إنه المحتفى بهم الثلاثة عندهم أشياء مشتركة كثيرة، وأنا معرفتي بهم يعني لو من قريب أو من بعيد معرفة طويلة، خاصة بأستاذنا الدومة وكنا في الهيئة مع بعض، وكذلك الأستاذ حافظ والاستاذ كمال، رغم انه عملنا ما كان بصوره لصيقه ومباشره، لكن مع الرجلين الاولين كنا بنلتقي بصوره مستمره لو داخل السودان او كان في خارج السودان. اولى النقاط او السمات اللي بتجمع بين الاشخاص او الرجال الثلاثه انهم كلهم ساهموا في بناء مؤسسات كنا نحن في حاجه ماسه لها، ومؤسسات لعبت دور حيوي وكبير وبطريقه نوعيه في المقاومه للاستبداد في السنوات الماضيه او العقود الثلاثه الماضيه. واعتقد ان عمل واثر هذه المنظمات سوف يستمر لسنوات قادمه، واتمنى انه العمل يتطور اكثر واكثر. الرجال الثلاثه كذلك بيشتركوا انهم بيتحلوا بالشجاعه والجراه وعدم التردد. وانا ممكن اذكر مثال واحد بالنسبه لاستاذنا الدومه، في امثله كثيره بالنسبه للاستاذ حافظ وبالنسبه للاستاذ كمال، لكن في الاحداث الاخيره اللي وقعت في الجنينه والمدينه كلها كانت مقفوله والرصاص في كل مكان، طلب من استاذ الدومه انه يجي الخرطوم، لكن كان رده بسيط جدا، قال انه هو لا يستطيع انه يترك الناس في هذه الحاله ويمشي الخرطوم باي سبب من الاسباب. حتى منزله تعرض للضرب بالرصاص للهجوم، لكن برضه يعني شجاعته ما تغيرت قيد انمله، وانما بقي ثابتا مع الناس في المدينه الى ان انجلى الامر والناس قدروا يداركوا الفتنه اللي حصلت بين الناس في المدينه. واعتقد انه نحن يعني سواء كنا في ظل نظام ديمقراطي او في نظام شمولي بكل تاكيد، او في نظام متجه نحو الديمقراطيه زي الان، محتاجين دائما للشجاعه ومحتاجين للجراه. احنا تعلمنا من شجاعتكم ومن جراتكم ونشكركم على ذلك. الرجال الثلاثه كذلك يشتركون في الالتزام بالمبادئ، مبادئ مهمه جدا هي مبادئ حقوق الانسان، الالتزام بالحريه، الالتزام بالعدالة الاجتماعية، والالتزام بالعمل من أجل إحداث التغيير الديمقراطي في السودان. ودي مسألة حيوية بالنسبة لنا، لأنه أي عمل ما موجه بقيم وأي شجاعة ما هي من أجل قيم ومبادئ محددة لمصلحة المجتمع ومن أجل بناء المجتمع وبناء الدولة ومن أجل المستقبل، هو ما حيكون له أي قيمة. وأعتقد أنه دي برضه حاجة جمعت بين هؤلاء الرجال الثلاثة. هؤلاء الرجال الثلاثة كذلك بدرجة ربما بدرجة أقل بيشتركوا بأنهم لعبوا أدوار متعددة ومختلفة طوال تاريخهم الطويل أو التاريخ القصير. الأستاذ الدومة تقلب في العمل السياسي، تقلب في العمل الحزبي، اشتغل في المحاماة في القضاء، واشتغل برضه في العمل المدني في المجتمع المدني، وهو كان رجل دولة وعمل كذلك قائد سياسي وعمل كذلك قائد في المجتمع المدني. نجد نفس الأمر في حالة الأستاذ كمال الصادق، كان صحفي في مؤسسة مهنية وانتقل للعمل في تأسيس منظمة إعلامية كانت برضها بتشترك في مع المنظمات الأخرى التي أسست في العمل من أجل حقوق الإنسان بطريقة مختلفة، فتح انتهاكات حقوق الإنسان. نفس الأمر في حالة الأستاذ حافظ، هو رجل مهني عمل في مجال المحاسبة، لكن كذلك انتقل للعمل في مجال العدالة الاجتماعية وفي مجال حقوق الإنسان والعمل من أجل الديمقراطية. أعتقد أنه نحن يعني تكريمنا الحقيقي لهؤلاء الرجال الثلاثة ينبغي أنه يكون بأننا نجسد قيمهم، وأننا نتحلى بما تحلوا به من قيم، وأهمها الشجاعة والجرأة وعدم التردد، وأننا نعمل من أجل دعم المؤسسات اللي هم أسسوها بكل قوة وبكل ما نستطيع. ولكن الأهم من ذلك وربما بالنسبة لنا أشخاص وجدنا أنفسنا في موقع الحكومة أو في موقع صناعة القرار، إننا نحول هذه القيم لقيم مؤسسية، لأننا نبني دولة تجسد هذه القيم. ودي عملية طويلة بتبدأ من مسألة الدستور، إننا نؤسس دولة تحافظ على حقوق الإنسان وتحول هذه الحقوق إلى واقع في حياة الناس، ونؤسس المؤسسات الكفيلة بأنها تحمي هذه الحقوق وتضمن للناس الحرية، وتضمن أن النظام الديمقراطي في السودان سوف يكون باستمرار نظاما حيويا ويملك القدرة على البقاء والاستمرارية. برضو مطالبين زي ما ذكر أستاذنا صالح، أننا فيما يتعلق بمسألة العدالة أننا نخطو خطوات عملية. وممكن الناس كلهم عارفين أنه مجلس الوزراء قرر أنه الأشخاص الثلاثة المطلوبين الموجودين حاليا في قبضة الحكومة السودانية يجب أن يسلموا إلى المحكمة الجنائية الدولية. نحن في وزارة العدل، وأنا بعتقد أنه ده شرف كبير بالنسبة لنا، إحنا قناة التواصل بين الحكومة السودانية والمحكمة الجنائية الدولية، وعندنا ناس في الوزارة عملهم فقط العمل من أجل ضمان أنه التعاون بين الحكومة السودانية وبين المحكمة الجنائية الدولية يسير بصورة سلسة ويتوج بتسليم هؤلاء الأشخاص الثلاثة. في هذا الصدد نحن قمنا كان قبل 6 أشهر بتوقيع مذكرة تعاون بين الحكومة السودانية وبين المحكمة الجنائية الدولية بخصوص علي كوشير، واشتغلنا عمل ممتاز جدا عبر وزارة العدل مع النيابة ومؤسسات أخرى في الدولة عندها الكثير من المستندات أو الأدلة التي تحتاج لها المحكمة، وبالذات مكتب المدعي العام. وبعد 6 أشهر أو قبل يومين كلكم سمعتوا برضو إحنا وسعنا من نطاق التعاون بين الحكومة السودانية وبين المحكمة الجنائية الدولية. الآن التعاون هيشمل كذلك الأشخاص الثلاثة، لأنه الأدلة الجمعت فيما يتعلق بالدمار الحصل في دارفور والهجوم المنظم الحصل في دارفور واللي هيكون في تاريخ الإقليم من أسوأ الفترات ومن أكثر الفترات اللي تعرضوا فيها الناس في دارفور لهجوم وإزدال جماعي ما حدث في تاريخ الإقليم قبل كده. المحاسبة لازم تقوم بالأدلة، والأدلة كانت قبل 13 سنة أو قبل 17 سنة، لازم هذه الأدلة تحدث عشان المحاكمات تقوم بأدلة كافية لإدانة الذين دبروا وخططوا وهندسوا هذه الجرائم أو قاموا بقيادة هذه الجرائم في الإقليم. وأنا أعتقد أنه دي مسألة مهمة برضو، هي بطبيعتها بسبب أن النظام الجنائي الدولي هو أساسا قائم على محاسبة الأشخاص الذين يتحملون القصة الأكبر من المسؤولية المهندسين، ما أعتقد تحاكم كل الناس. لذلك إحنا قررنا برضو أنه نعمل عملية شاملة للعدالة الانتقالية. هذه العملية بتشمل بكل تأكيد بقيمتها المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة للأشخاص اللي كانوا هم المهندسين المدبرين خططوا لتدمير الإنسان في الإقليم وخططوا لشن الحرب على الناس في الإقليم. ولكن برضو في انتهاكات كثيرة وقعت في مناطق أخرى من السودان بأشكال مختلفة، بما في ذلك هنا في الخرطوم، وفي انتهاكات وقعت في الإقليم هي ما المحكمة ما حتقدر تمارس القصاص على هذه الجرائم، لأنه أصلاً الآن إحنا عندنا الإرادة بأننا نستمر ونعمل من أجل إقامة العدالة. لذلك هنعمل العملية شاملة للعدالة الانتقالية، هتكون في مؤسسات للمحاكمة، وحالياً إحنا كتبنا قانون لمحكمة دارفور الخاصة، قانون بمعايير دولية، دخلنا كل الجرائم العالمية المنصوص عليها في نظام روما داخل هذا القانون. وكذلك بنكتب هسه حاليا في القواعد الإجرائية والإثباتية للمحكمة، لأن المحكمة تشتغل بصورة جيدة وبصورة فعالة، ما تكون محكمة شكلية إنما تكون محكمة شغالة بسرعة وبصورة فعالة. دي خطوات اتخذناها. وبرضو فيما يتعلق بمجلس الوزراء عملنا قرار بالانضمام لنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،
وده فيه تعبير واضح انه احنا ما دايرين في المستقبل في اي منطقه من مناطق السودان يحدث ما حدث في اقليم دارفور. في ناس قد يكونوا ما مشوا من شافوا الاقليم لكن متابعين الحصل، وممكن يكونوا سافروا شافوا الحاصل، لكن احنا من واجبنا اننا نضمن انه ما في سلطه سياسيه في المستقبل تستطيع انها تقوم باي انتهاكات في اي منطقه من مناطق السودان، وانه الانسان حيكون في مامن، وانه اذا ده حصل لا قدر الله المحاكمه حتكون باسرع ما يمكن بالنسبه لاي شخص يتجرأ على ارتكاب هذه الجرائم. مره اخرى اتوجه بالشكر الجزيل للهيئه، واتوجه بالشكر الجزيل كذلك للمعتفى بهم على كل ما قدموه في حياتهم وعلى كل ما تعلمناه منهم وما استمددناه منهم كذلك من قوة ومن شجاعة ومن جرأة، ونتمنى إنهم.
في ختام هذه الحلقة بنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
يا دارفور يا بلدي يا نوفي أنا الظروف حبايبي أنا سمحة يا دارفور يا بلدي يا نوفي أنا الظروف حبايبي أنا بمرق النهار بمشي قندهار وبنزل الجناين جناين النفاق وبنزل العصير في داري بتمشى في الرمال في وادي كجا دار اندوك داري وفي انا الصراط حبايبي انا كبكبية زيها ما فيا سمحة كبكبية زيها ما فيا ناس مية المية داري وبريد في عيني بلدي أنا دار اندوك داري جنينة جنة اسم على مسمى للجنينة جنة اسم على مسمى قلبي ليها حنة بلدي أنا وشام بريحة الجنة في داري أنا دار اندوك داري
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
مرض الحصبة أو الحبوبة، مرض الحبوبة المعروف لدى الناس كلهم يعني. هو مرض فيروس سبب فيروس ده كائن حي صغير جدا احنا ما بنشوفه بيسبب لنا المرض بتاع الحصبة، ومرض طبعا سريع الانتقال بين الناس خاصة الأطفال الصغار. يعني الحصبة أو الحبوبة دي في أغلب الأحيان بمسك الناس الصغار أطفال عمرهم أقل من 5 سنوات، بيصيب الناس الكبار برضو لكن زي ما قلنا في الأغلبية بيصيب الأطفال الصغار. الفيروس ده بيجي وبيدخل الجسم طريق زكام وسعال وكده، يعني القحة الزول اللي عنده الفيروس في جهاز التنفسي بيقح والرذاذ بتاعه يمشي بيستنشق الزول الثاني النفيح، وممكن تجيه الزول الثاني برضه يصاب بالمرض بتاع الحصبة او وجود الفيروس جوا جسمه، يعني بيصاب بالمرض. اي ام يفترض تعرف الاعراض بتاعت الحصبة. مرض الحصبة طبعا بعد ما خش الفيروس داخل الجسم بيقعد لمده 10 يوم ما بيظهر اي عرض، لكن بعد 10 يوم ببدا يظهر للطفل بيقح، يعني قحة جافة، بعد ذلك عيونه بيحمروا يعني عيونه يبقوا أحمر وبيبدأ بيحك العيون يعني لأنه بيحرقوا، وبعد ذلك بعد اليوم الثالث الكلام ده بيستمر لمدة 3 يوم، بعد 3 يوم بعد ذلك بيظهر له حاجات بقع بيضاء، يعني حاجات بيضاء كده في خشمه بتشبه يعني زي ذرات الملح زي الملح المشتت داخل الخشم. بعد ذلك لحد اليوم الخامس بعد ذلك بيظهر له طفح جلدي، طفح جلدي يعني نقاط كده حمراء دوائر كده حمراء صغيرة جدا ورا الأذن طوالي، بعد ذلك بيبدأ بينتشر في الوجه من الوجه بعد ذلك بيمشي في جميع أنحاء الجسم. يعني ده التطور بتاعت الأعراض والعلامات بتاعت الحصبة بالإضافة إلى الحمى الشديدة، يعني الطفل بيكون عنده حمى شديدة برضو مع الأعراض دي. ديل الأعراض بتاعت المرض بتاعت الحصبة أو الحبوبة المعروفة لدى كل الناس. يعني الإصابات في الأغلب بيكون عند الأطفال أقل من 5 سنوات، لكن برضو بيجي للناس الكبار. ليه بس بيجي للأطفال الصغار في الأغلب؟ لأنه أي زول أصيب بمرض الحصبة قبل كده دائما بتجيه، يعني الجسم بيصنع مناعة لمدى الحياة، عشان كده الأطفال الصغار بيكون ما يتعرضوا قبل كده للمرض بتاعت الحصبة، عشان كده هم أكثر عرضة للفيروس بتاعت المرض الحصبة. فعلى الأقل من 5 سنوات هم أكثر الناس المعرضين لأنهم ممكن يجيهم المرض بتاعت الحصبة. الخطورة بتاعت مرض الحصبة في أنه أول حاجة الحمى الشديدة تجي، يعني ممكن فيها كمية من الإنزيمات محتاجين لدرجة حرارة معينة في الجسم ممكن يتعطل شغلهم. الحاجة الثانية ممكن يسبب للطفل بعض التشنجات وكده، وبعد ذلك يسبب مشاكل في العيون، يعني حتى ممكن يؤدي للعمى، يعني ممكن الطفل يبقى عميان بسبب المرض بتاع الحصبة. يعني كل فال بيبقوا كويسين، يعني بعد ما يصابوا بالمرض يعني بيبقوا كويسين، لكن البسيط منهم ممكن يجيهم المضاعفات اللي قبل شوية قلناها. نحن قبل قلنا الطرق بتاعة الانتشار انه عن طريق الزول يعطس او التماس مباشر او سعال او كده. مهم جدا انه اي طفل ظهر له الاعراض اللي قبل شوية قلناها انه اول حاجه يوقفوا ما يودوا المدرسه لمده اسبوع، اول ما ظهر له يقعد في البيت لمده اسبوع كامل ما يمشي المدرسه عشان ما ينقل لاخوانه التانيين اللي في المدرسه. دي حاجه مهمه جدا. نمره 2 انه يعني الطفل دائما برضو الحته المشكوك في انه في طفل عنده او طفل ثاني عنده المرض بتاعت الحصبة ما يخش له، يعني خاصة الطفل بتاعت الحصبة يفترض يعزل ما يدخل له أطفال تانين عشان ما يتنقل لهم المرض بتاعت الحصبة أو الفيروس بتاعت المرض. دي حاجة مهمة جدا. الوقاية من المرض بتاعت الحصبة إنه في عندنا التطعيم ضد الحصبة موجود، في تطعيم روتيني وأحيانا في حملات بيقوم به، وتطعيم الروتيني معروف إنه في 9 شهور بيقوم بده التطعيم، بعد 18 شهر برضو في الجرعة الثانية. يعني الجرعة الأولى زمان كانت جرعة واحدة بس، لكن هسه بقت في جرعتين، الجرعة الأولى من الشهر 9 من عمر الطفل والجرعة الثانية في الشهر 18 من عمر الطفل. دي حاجة مهمة جدا لأنه الزول أول ما أدوه التطعيم خلاص يعني ما بيجيه الفيروس أو ما بيجيه المرض، لأنه خلاص بيكون أخذ مناعة طول حياته، بالتالي ما حيجيه المرض، حيسلم من الضعفات اللي قبل شوية قلناها. شكرا جزيلا. السلام عليكم.
هنا راديو دبنجا. أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
يا وطني العزيز يا أول وآخر،
أبعد في البيت أبعد. أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الجمعة الموافق 20 أغسطس من العام 2021. استئناف الرحلات النهرية إلى جنوب السودان واستئناف قطار الخرطوم الجزيرة في مطلع سبتمبر. نازحو الفاشر يشتكون من عدم توفر الأمن وتردي الصحة والتعليم وشكاوى من تردي الوضع الأمني والصحي في كسلا. تسجيل حالتي وفاة وتسعة إصابة جديدة بكورونا وولاية نهر النيل تعلن تسجيل 3 وفيات و4 إصابات خلال 3 أيام. مجلس السيادة يدعو القوى السياسية للتحضير للانتخابات وحركات الكفاح المسلح تجدد مطالبتها بالترتيبات الأمنية. خليكم في البيت واتبعوا الإرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. إلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.